السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان الذي فضله الله تعالى على سائر الأشهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تفضل الأخت خديجة. تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
بسم الله.
أيوة
خديجة.
أيوة
تفضلي.
لو سمعت يا شيخ، عايز أعرف إيه حكم التعامل بفيزا بنك اللي أنا بروح بيها في محل أو في مثلا في أي مكان بشتري بيه حاجة، والفيزا دي معمولة من بنك ربوي بس هي ليها فترة سماح. لو دفعت قبل فترة السماح مفيش عليا، ما بدفعش فلوس. لو بعد فترة السماح بيوم بدفع 200 جنيه غرامة أو أي كان المبلغ اللي بدفعه غرامة. حكم التعامل بفيزا دي إيه؟
حاضر.
تاني حاجة يا شيخ معلش، لو أنا معايا 20 جنيه مقطوعة نصين وعايزة هديها البنك المركزي وآخد بدلها 2 جنيه ونص أو 5 جنيه، بيبقى التعامل ده فيها كده صح ولا غلط؟ معلش يا شيخ حاجة تانية، إيه حكم التعامل في اللي أنا أمشي في مول زي كارفور كده؟
عشرين جنيه مقطوعة.
أيوة نصين.
هتاخذي مكانها 5 جنيه؟
أو 2 جنيه ونص.
تفضل.
حاجة تانية يا شيخ، إن أنا أتمشى في مول زي كارفور كده، المول ده كله ناس، بيبقى فيه ناس كتير عري وفي معاصي كتيرة وأغاني شغالة، مع إن في بعض الملتزمين، يعني في ناس ممكن يكونوا بلاحة والكلام ده كله، بس السايد فيه الناس العري والكلام ده كله. أنا بتمشى لمجرد التمشية، مش رايح اشتري حاجه، ولو صدفتني حاجه اشتريتها بشتريها. ايه حكم التمشيه في المول ده؟
ماشي.
معلش شيخ اخر حاجه، يا ريت بس حضرتك تقول رد على بعض الحاقدين على الشيوخ، علشان في ناس كتير قوي بتقول ان الشيوخ دول كانوا غلابه، ايه اللي غناهم كده مره واحده؟ فيا شيخ بالله عليك تقول لهم بس رد، عشان انا مش عارفه ارد. طيب. يعني حضرتك تقول بس كده رد ليهم. وجزاكم الله خير، وسلامه للشيخ محمد حسان وكل الشيوخ اللي عاملين بالقناه.
الله يكرمك. اتفضل يا ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، عايزه اسال سؤال عن الربا.
اتفضلي.
جوزي جاب كارت من احد البنوك، وبعدين بعد كده عرف حرمانيته. فانا سمعت عن حديث عن الرسول ان اكل الربا ومؤكله في النار، يعني انا واولادي في النار. انا بخاف من النار قوي يا شيخ، وبخاف من عذابها، وبخاف من الحرام، بخاف من كل الحرام يا شيخ. وعايز اسال سؤال اخر.
طيب
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
دلوقتي جوزي ما بيصليش. ويعني انا يعني من ناحيتي انا يعني نصحته، وبطريقتي ما هيش فزه ولا ان هي انا غلظه عليه ولا حاجه، لكن كنت عايزه اسال ان عليا ذنب.
حاضر.
وبعدين حضرتك سمعتك بتقول ايه، يعني المفروض ان الواحده تتطلق من اللي جوزها ما بيصليش. فيعني انت عارف مجتمعنا والطلاق وكده ما ينفعش. فيعني عليا ذنب برضو؟
طيب حاضر.
افدني الله افادك ويصلح شأنك ويجعلك من الفردوس الاعلى.
امين يا رب، الله يبارك فيك. اتفضل يا استاذ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ، كان عندنا واحد نصراني شغال مثلا في البيت.
شغال فين؟
شغال في البيت عندنا. يعمل لنا يعني شغل كهرباء وكده. فوالدتي طبعا احنا يعني هو اشتغل امبارح واول امبارح، فوالدتي بتطلع له شاي واكل، فايه الحكم في كده؟ هل حرام علينا ولا حلال؟ السلام عليكم.
اتفضل يا ام عبد الله. اتفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ انا حلفت بالله العظيم على حاجه ان انا ما اعملهاش. وعملتها. وعملت الشيء ده هوت يعني، فكفرته ايه يا شيخ؟
حاضر.
والنهارده برضو يعني حلفت برضو على حاجه، قلت والله العظيم يعني ما هعمل الشيء ده هوت، وبرضو عملته. فاعمل ايه؟ وحاجه ثانيه يا شيخ، انا يعني نفسي اروح نفسي اروح مقراه يعني واحفظ قران وكده، وجوزي مانعني انه مرافق تماما.
يا اخت ام عبد الله.
نعم.
عندنا برنامج اسمه اقرا وارتقي مع فضيله الشيخ اشرف عامر والدكتور ابو الحسن والشيخ البصراطي. يعني حاولي ان تكوني مع هذا البرنامج، وسيكون سببا لتعليمك ان شاء الله.
ان شاء الله. انا يا شيخ مش متعلمه ولا بعرف اقرا ولا بكتب ولا اي
حاجه. البركه بكثره السماع سيعلمك الله تعالى ويفهمك، لانك عندك شوق ورغبه لان تهتدي وتتعلمي وترتقي، وسيكون ذلك يا اختاه ان شاء الله.
ان شاء الله. طب قول لي يا شيخ بس اليمين يا شيخ اعمل ايه؟
ان شاء الله ساجيبك يا ام عبد الله.
وادعي لي بالله عليك يا شيخ، ادعي لي جوزي ربنا يهديه عليا. ادعي لي يا شيخ.
ربنا يهديني ويهديه ان شاء الله.
امين يا رب.
حياكم. تفضل يا استاذ سمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
طبتم وطاب مشاكم وسعيكم يا مولانا.
وأنتم كذلك.
الجنة منزلا بإذن الله.
آمين. وأنتم كذلك.
وجمعنا الله جميعا في المتحبين في جلاله بإذن الله.
آمين.
ربنا يبارك في حضرتك، بحبك في الله يا شيخنا والله.
وأنا كذلك أحبك الذي أحببتنا فيه.
يعني نريد بس نقول للإخوة الأخت اللي قالت على الناس المتطاولين على الشيوخ دولت، يا ريت يخلوهم في نفسهم شوية يا مولانا بس. ربنا يعزك، وحضرتك طبعا خير من يتحدث في هذا.
الله يكرمك.
واقول بس كلمه كده بعد اذن حضرتك.
صدق.
يا ايها المعلم هلا لنفسك كل ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وانت عليل، ابدا بنفسك فانهاها فان انتهت فانت عليم فانت حكيم. جزاك الله عنا وعن المسلمين.
جزاك الله خير. خير.
ربنا يكرمك. سلام عليكم. الله.
نعم. طيب ان شاء الله نحاول ان نجيب على هذه الاسئله. طيب تفضل يا استاذ ابراهيم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا استاذ ابراهيم.
كل عام وانت بخير يا
مستر. انت طيب والصحه والسلامه.
دلوقتي انا عندي سؤالين.
تفضل يا استاذ.
انا مركب صمام صناعي.
ربنا يشافينا ويشافيك ويعافينا ويعافيك.
فرحت للدكتور قال لي اللهم امين يا رب العالمين.
ايوه.
فالدكتور قال لي استحاله انك تصوم.
ايوه.
ده السؤال الثاني. انا ليه يا ارحم؟ والارحام هم اللي مقاطعيني.
ايوه.
يعني كل ما اروح لواحده فيهم تصدني.
ايوه. نعم. بارك الله. اجيبك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم اما بعد، بالنسبة بارك الله فيك للأخت التي تحمل ما يسمى بفيزا كارت وتذهب لتشتري بعض حاجياتها، فإذا تأخرت كان هناك غرامة، فهذا مبدأ ربوي، هذا مبدأ ربوي. يعني لو اشترت أغراض مثلا ب 500 جنيه وتأخرت في الدفع فتدفع مثلا 700 جنيه بدل 500 تدفع 700، لا شك أن هذه الزيادة ربوية. والله تبارك وتعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خلاصة الإجابة أنني أنصح هذه الأخت المسلمة وغيرها من الإخوان والأخوات في شتى أصقاع المعمورة ألا يتعاملوا بمثل هذه المعاملة نظرا أنها ربوية، والله تعالى أعلم. وأما الأخت التي معها 20 جنيه مقطوعة قطعتين، فتأخذ 20 جنيه وتذهب إلى البنك المركزي أو إلى غيره وتقدم لهم 20 جنيه المقطوعة وتأخذ مكانها 2 جنيه ونص، هذا أيضا محرم، لأن ينبغي أن تقدم 20 جنيه المقطوعة ويعطونا 20 جنيه ورقة سليمة، ما دام عليها الرقم على العملة فما الذي ينقص قدرها؟ لا ينبغي أن ينقص قدرها. على كل حال أن تقدم 20 جنيه وتأخذ ما بدلها 2 جنيه ونص، هذا أيضا نوع من أنواع الربا، نسأل الله السلامة والعافية. أي نعم. والأخت التي تذهب إلى ما يسمى بالمول لتتمشى فيه تتفسح يعني، وهذا المول يوجد فيه نساء متبرجات عاريات مائلات، ويوجد فيه شباب متخنث، والخلاصة أن فيه فتن، فهل يجوز لهذه الأخت أن تذهب للنزهة في هذا المول؟ الجواب: هذا لا يجوز. طب ليه؟ لأن الإنسان ينبغي أن يجنب نفسه مواطن الفتن، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وإذا كانت هذه امرأة فهي سترى رجال متسكعين ومتخنثين، فهذا يكون سببا لفتنتها. نعم، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن ولا يحسن الظن بنفسه، وهذه الأماكن لا يذهب المرء إليها إلا إذا كان مضطرا والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم. وأما الحاقدين على بعض العلماء والمشايخ والدعاء، أولا نقول: غفر الله لنا ولهم، وثانيا أسأل الله تعالى الهداية لي ولهم، وثالثا العلماء هم مصابيح هذه الأمة، يضيئون لك الطريق ويبينون لك الحلال من الحرام والمكروه من المندوب والواجب من المباح، ويأخذون بيدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى إن الله تبارك وتعالى قال في شأنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أكثر الناس خشية لله، لأنهم أعرف الناس بأسماء الله وصفاته وأوامره التي يجب أن يؤتمر بها ونواهيه التي يجب أن ينتهى عنها، بالحب التام والذل التام له سبحانه وبحمده، مع الإخلاص لله جل وعلا متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون حبيبا لهؤلاء العلماء والدعاء والمشايخ الذين ينيرون لك الطريق ويكونون سببا في توصيلك إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم يذبونك ويدفعونك عن نار جهنم، نسأل الله أن يعفيني وإياكم منها. وبعض أهل العلم قال: إن بلدا لا يوجد فيها من يفتيك بالحلال والحرام ويعلمك فيها أوامر الله جل وعلا لا ينبغي أن تقطن فيها، أي لا ينبغي أن تسكن فيها. فكيف لإمام كالشافعي رحمه الله يقول: لا ينبغي لك أن تسكن في بلد لا يوجد فيها من يفتيك ويعلمك، وأنت تتطاول على هؤلاء العلماء والدعاة والمشايخ؟ أسأل الله الهداية لي ولك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنت لا يخفاك أن لحوم العلماء مسمومة. طيب، رجل أخذ قرضا ربويا، رجل أخذ قرضا ربويا وما كان يعلم. أنا مش متصور أنه ما كان يعلم، يعني ذهب إلى بنك ربوي وأخذ منه مبلغ 10,000 جنيه مصري على سبيل المثال وليس الحصر، ورد هذا المبلغ 14,000 أو أكثر أو أقل وما كان يعلم أن هذا ربا. إن العلماء في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وفي خطب الجمعة والمحاضرات والدروس وهنا وهناك يبينون أن هذا من الربا الواضح وضوح الشمس في ضحاه، والذي يجب على المسلمين أن يجتنبوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني في الأوسط وله شواهد تقويه بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله: الربا 73 بابا، أدناهم أي أقلهم أن يأتي الرجل أمه، أن يأتي الرجل أمه أي أن يزني فيها والعياذ بالله. فزوجة هذا الرجل الذي اقترض قرضا ربويا تسأل: هل علي ذنب في ذلك؟ أنت لا ذنب عليك، ولكن الواجب عليك أن تأمري زوجك بالمعروف وأن تنهيه عن المنكر، فتقول: يا أيها الزوج الحبيب، نحن ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، وأنا كما أنا لك زوجة في الدنيا أريد بإذن الله تعالى أن أكون زوجة لك في الآخرة، ولا يتسنى ذلك إلا إذا استقمنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ولنا أولاد براء لا نريد أن نطعمهم من حرام ولا أن نسقيهم من حرام ولا أن نلبسهم من حرام ولا أن نسكنهم بحرام، إنما نريد أن نطعمهم ونسقيهم ونلبسهم ونعالجهم بطريق الحلال، لأن من نبت من سحت فالنار أولى به. والزوجة بأسلوب رقيق رقراق لطيف عذب تخوف زوجها في ساعة هدوء وانسجام بينه وبينها، تخوف زوجها من الله تعالى حتى تأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى، وتحاول ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. طيب، زوجها لا يصلي فماذا تعمل؟ يا إخوان، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا لم تتحقق الصلاة في حياة المرء لا تتحقق الأخوة بيننا وبينه في الله عز وجل، حتى وإن أقر بفرضية الصلاة وتركها كسلا على الراجح من أقوال أهل العلم، كما قال بذلك السادة الحنابلة وغيرهم من أهل العلم المعتبرين. نعم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هارون، ومن شغلته بارك الله فيك ومن شغله تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف، ومن شغله ملكه ماله حشر مع قارون، ومن شغله وزارته حشر مع هامان. حشر مع من؟ مع هامان. اسمع مني هذه الكلمات الأربع مرة أخرى: من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف. وكيف لا، وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكيف لا، وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء الذين يجمعون الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، فكيف بمن ترك الصلاة كلية عياذا بالله؟ فيا أختاه، إذا كان زوجك تارك صلاة، أولا لا تمكنيه من نفسك في الفراش، أولا عليك أن تعظيه بالحكمة والموعظة الحسنة مرة واثنين وثلاثة وخمس، فإذا لم يأتي ذلك بنتيجة فاهجري فراشة، فإذا لم يأتي ذلك بنتيجة فاحضري حكما من أهلك وحكما من أهله، ويعني تتكلموا في هذا الأمر لأن دي قضية مهمة جدا جدا. فإذا لم يأتي بنتيجة فالواجب عليك أن تطلب الطلاق ولا تعيشين مع رجل تارك للصلاة، والله تعالى سيرزقك، لأن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعدم عيشتك مع تارك الصلاة هذا في حد ذاته يعد تقوى، وبهذا وبالتقوى سيجعل الله لك في حياتك مخرجا، فإنه القائل في كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب ناخذ اتصال، تفضل اخ من الجزائر.
الو السلام عليكم.
اهلا يا اختي وسيله، تفضلي.
شيخ نسالك هل يجوز الصيام في حاله وانت على جنابه؟
ايوه حاضر.
اي لم اغتسل شيء.
طيب حاضر.
وسؤال ثاني، هل يجوز الصيام يعني بعد انقطاع الدوره الشهريه وصمت لكن لم اغتسل؟
طيب حاضر
يا اختي. صحه شيخه.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا يا ام ايمن، تفضل.
حضرتك انا بالنسبه لصلاه التراويح،
اي نعم،
بصليها في البيت، ما بصليهاش في المسجد لعذر في رجليا، فهل اخذ نفس الاجر بتاع المسجد؟
ان شاء الله ساجيبك ان شاء الله.
طب سؤال ثاني فضلتك. انا وانا بقرا القران الوردي بتاع اليوم فوجئت ان الدوره نازله عليا وانا ما كنتش اعرف، وقرات القران، فهل علي اسم في ذلك؟
حاضر اجيبك ان شاء الله،
وجزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. حاضر يا أستاذ زكريا، كانت تقرأ القرآن ونزلت عليها الدور. تفضل يا أستاذ زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك يا أستاذ زكريا.
ممكن نسألك سؤال يعني؟
تفضل يا أخي الحبيب.
في واحد صاحبنا بالله عليك معاه فلوس حاططها في البنك. حرام ولا مش حرام؟
إن شاء الله أجيبك يا أخي زكريا.
ماشي شكرا.
الله يبارك فيك. طيب الاستاذ محمد من القاهره، تفضل.
عليكم.
تفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظكم.
كل سنه وحضرتك طيب.
انت طيب والصحه والسلامه.
لو سمحت يا شيخ كنت عندي سؤال بس بعد اذنك.
تفضل يا اخي.
لو انا بسمع اغاني وانا متزوج، يعني بسمع اغاني انا وزوجتي بس، هل دوت حرام في حد ذاته؟ انا ما بسمعش اغاني اساسا يعني لوحدي، او ان انا على سبيل ان انا اتمتع بكلمات الاغاني او كده، لا انا بسمع انا وزوجتي مثلا. فهل الله. ده حرام ولا
حلال؟ والله يا اخي محمد حرام والله.
ماشي شكرا.
حياك الله.
السلام عليكم.
اتفضل يا ابا سفيان.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله سؤال كان
يا ابو تفضل. خلاص تفضل. طيب حاضر. طيب نجيبه إن شاء الله. فهنا يقول بارك الله فيك، نصراني يعمل كهربائي في بعض بيوتات المسلمين، فربة البيت تحمل له الطعام والشراب في نهار رمضان. يعني ينبغي على هذا الرجل النصراني إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يكون قد أحضر معه طعاما وشرابا، ويستتر في غرفة من الغرف ويأكل إن كان لابد، وذلك احتراما لمشاعر أهل البيت المسلمين الذين أوجب الله تعالى عليهم الصيام. فخلاصة القول، أنا أرى أن ربة البيت لا تحمل له طعاما أو شرابا في نهار رمضان، هذا الذي أراه، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك تعظيما لحرمة رمضان وحفاظا على مشاعرها كمسلمة صائمة ومشاعر أهل البيت، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم. هذه أخت من الأخوات حلفت بالله العظيم ألا تعمل شيئا ثم عملت هذا الشيء، فماذا عليها؟ عليها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني إيه؟ يعني هذه الأخت التي حلفت ألا تفعل شيء وفعلته تطعم 10 مساكين، تطعمهم كيف؟ يعني تجيب 6 كيلو رز و4 كيلو سمك إلى أسرة تتكون من 10 أفراد، زوج وزوجته و8 أولاد، وهم يصنعون الطعام في بيتهم، تملكهم الطعام، أي نعم، أو تدعوهم إلى دارها وتطعمهم في الدار. وأنا أظن أن تمليك الطعام في هذا الوقت الذي نحن فيه أيسر وأسهل على الإنسان. أو 6 كيلو رز ودجاجتين فرختين، يعني على 2 كيلو بطاطس، على كيلو طماطم، على كيلو زيت، على كيس ملح، على لفة خبز، ده أو ده. يعني إن كانت قادرة على الإطعام كان بها ونعمة، وإن لم تكن قادرة على الإطعام تصوم 3 أيام متتابعة، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. وهذا أخ كريم مركب صمام قلب صناعي، والدكتور دكتور القلب قال له إن حالتك لا تسمح بالصيام. نقول له يا أخي لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، فإن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا لمن ابتلي أي مرض مرضا يرجى برؤه، له أن يفطر ويقضي فيما بعد. أما الذي ابتلي بمرض وهذا المرض لا يرجى برؤه فالله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. فالذي ابتلي بمرض لا يرجى برؤه وغير قادر على الصيام له أن يفطر على أن يطعم عن كل يوم مسكينا رجلا كان أو امرأة. طيب بيقول هذا الأخ اللي مركب صمام قلب، بيقول إن إله أرحام، عمامه ولاد عمامه، وإخواله ولاد إخواله، وعماته ولاد عماته، وخالاته ولاد خالاته، وإخوانه أخواته إلى غير ذلك من الأقارب. يقول أنه يصلهم ولكنهم لا يصلونه، ولكنهم لا يصلونه، فماذا يفعل؟ أقول أولا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، واستمر في صلة الأرحام وأنت مأجور وقمت بما أوجبه الله تعالى عليك. وهذه المشكلة التي عرضتها علي عرضت على سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيح، حيث أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني كأنك تسفهم الرماد الحار وما زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. خلاصة القول بأي شيء أنصحك يا أخي؟ أنصحك أن تستمر على ما أنت عليه من الخير في صلة أرحامك وأنت مأجور مثاب. واعلم رحمني الله إياك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها. يعني لو نزرتك مرة وانت زرتني مرة يبقى يعني 1-1، زرتك مرتين وانت زرتني مرتين يبقى 2-2، لكن لو انا بزورك وانت بتزورنيش فأكون بهذا واصلا، مش واحدة قصاد واحدة، لا، إذا قطعتني وصلتك من أجل الله تعالى. وحقيقة معظمنا مقصر في صلة الرحم، ونسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى صلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، خاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك، وهو الشهر الذي فضله الله تعالى على سائر الأشهر كما هو معلوم لديكم. هذه أخت كريمة من الجزائر تقول هل يجوز الصيام على جنابة؟ بمعنى رجل جامع زوجته بعد صلاة العشاء والتراويح، صلى العشاء في المسجد والتراويح وجا البيت قعد شوية كده شرب قمر الدين، شرب تمر هندي، ثم نام وجامع زوجته، وينبغي أن يغتسل قبل أن ينام، فكسل عن الاغتسال وكسل عن الوضوء ونام جنبا دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ،
هل هو آثم؟ الجواب لا، ولكن الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، وإن كسل عن الاغتسال فالأولى به أن يتوضأ وينام. ولذلك فنحن نقول ما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة معه؟ ما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة معه؟ فنجيب قائلين وضوء الجنب هو الذي لا يجوز الصلاة معه، لأنه لا بد من الاغتسال كما تعالى. الخلاصة إن الرجال جامع زوجته ونام دون أن يغتسل دون أن يتوضأ، ونوى الصيام قبل أن ينام، فاستيقظ من النوم قبل الفجر بخمس دقائق فتصحر. تصحر على ماذا؟ على شربة ماء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصحروا ولو على جرعة ماء، وقال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر. يعني لو أكلت حبة تمر واحدة فتكون بذلك قد تصحرت. وإذا بالفجر يؤذن وهو ما زال جنبا وزوجته ما زالت جنبا، فلهما أن يغتسلا، وصيامهما صحيح ولا شيء عليهما أبدا. والرجل بعد الاغتسال يذهب إلى صلاة الفجر في جماعة، والمرأة تصلي كذلك سنة الفجر وصلاة الصبح إماما ببناتها، تأم بناتها في الدار، تأم بناتها في الدار. فإن سمح لها زوجها أن تصلي بالمسجد المجاور للبيت فلا حرج، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قلت اللهم إلا إن كان في المسجد درس علم فأرادت أن تذهب لتتعلم فروض الأعيان من التوحيد والولاء والبراء والإيمان وأمر الجنابة والحيض والنفاس والاغتسال والوضوء والصلاة، فهذه كما تعلمون من فروض الأعيان على الشيب والشباب والرجال والنساء والمثقفون والأميون، فالواجب على الجميع أن يتعلم مثل ذلك. المهم، هل يجوز لهذه المرأة أن يؤذن الفجر وهي ما زالت جنب؟ الجواب نعم، وعليها أن تغتسل وصيامها صحيح. طب دي مسألة. المسألة الأخرى التي سألت فيها الأخت الجزائرية حفظها الله تعالى ورعاها، قالت الدورة الشهرية كانت عندي فانقطعت ورأت القصة البيضاء، ولكن وقد نوت الصيام وبقي عن الفجر 3/4 ساعة، فجهزت طعام السحور لزوجها وأولادها لأسرتها، فلما انتهوا من السحور وإذا بالفجر يقول الله أكبر الله أكبر، أي نعم، وهي ما زالت لم تغتسل من دم الحيض والنفاس، صومها صحيح وعليها أن تغتسل، وبعد اغتسالها تصلي سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر. نعم، كذلك أيضا بارك الله فيك، أخت بتصلي صلاة القيام التي يسمونها بصلاة التراويح في البيت، هل هي مأجورة؟ نعم، إن الأصل فيما يتعلق بصلاة المرأة أن يكون في دارها، أن تكون الصلاة في دارها، بل إن صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في المسجد، هذا أولا. وثانيا، إذا صلت وهي جالسة نظرا لخشونة في ركبتيها فلها الأجر كامل بإذن الله عز وجل، بل إذا صلت جالسة بدون عذر شرعي فصلاتها صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، نعم صلاتها صحيحة، إلا أن لها نصف الأجر، وهذا فيما يتعلق بصلاة النافلة كالسنة الراتبة القبلية والبعدية وصلاة التراويح والتهجد والنفل المطلق وصلاة الضحى وما كان على شاكلة ذلك. للرجل أو المرأة أن يصلي جالسا حتى ولو كان ليس لديه عذر، إلا أنه له نصف الأجر. أما صلاة الفريضة كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمعلوم لدى حضراتكم أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، والله تعالى قال وقوموا لله قانتين، والله أعلم. أخت من الأخوات كانت تقرأ القرآن وفجأة نزلت عليها الدورة الشهرية، ما المطلوب منها؟ أن تكف عن التلاوة، أن تكف عن إيه؟ عن التلاوة. طب هي استمرت في التلاوة، لا إثم عليها إن شاء الله، لأن قراءة القرآن للحائض محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بعدم جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض، هذا أولا. وثانيا ذهب الإمام البخاري وابن المنذر والطبري وغير من أهل العلم وشيخنا الألباني رحمة الله عليه بجواز قراءة الحائض للقرآن الكريم. وهناك قول وسط، قالوا إذا احتاجت الحائض إلى قراءة القرآن تقرأ وهي ترتدي شراب اليدين الذي يسمى بغير العربية جوانتات. يعني احتاجت يعني إيه؟ مثلا امرأة تحمل القرآن حافظة للقرآن الكريم وهي تحيض في كل شهر 10 أيام، فلو تركت القرآن في كل شهر 10 أيام يتفلت القرآن من صدرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو هي مدرسة للتربية الإسلامية فمضطرة أن تصحح القراءة للطلاب، نعم للطالبات أقصد، يعني أن تصحح القراءة للطالبات لأن المرأة ستدرس الطالبات والرجل سيدرس الطلاب كما هو معلوم. أما أن تكون امرأة وتدرس أولاد في إعدادي يعني بلغوا سن التكليف فهذا فيه فتنة لها وفتنة للأولاد. والولد الذي يعني في 14 هذا عنده شهوة وعنده رغبة في النساء، قد أودع الله تعالى الرغبة فيه في ذلك. وكذلك المرأة عندها 35 عندها 30 أودع الله الرغبة فيها للرجال. هل حياة كلها جنس وشهوة؟ لا، ولكن الإسلام يعني يحرضنا أن الوقاية خير من العلاج، أن الوقاية خير من العلاج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. على كل حال إذا كانت حافظة للقرآن الكريم أي حاملة له وهي مضطرة أن تراجع حتى لا تفلت القرآن من صدرها، ترتدي شراب اليدين الذي يسمى بالجوانتات لتقلب صفحات المصحف ولا بأس بقراءتها، إذا كانت مدرسة للتربية الإسلامية كذلك، إذا كان عندها كتاب عندها 20 بنت أكثر أقل من الكبيرات من الصغيرات فهي مضطرة أن تحفظهن أن تعلمهن أن تصحح لهن، فهذا لا بأس. فعلم مما ذكرت نقلا عن أهل العلم أن قراءة القرآن للحائض فيها 3 أقوال. القول الأول عدم الجواز وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، والقول الثاني الجواز وهو قول بارك الله فيك ابن المنذر والبخاري والطبري والألباني وغيره من أهل العلم. وهناك قول ثالث وسط رجحه شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه أن الحائضة تقرأ إذا كان لها حاجة في ذلك كأن تكون مدرسة للتربية الإسلامية أو عندها كتاب أو حاملة للقرآن العظيم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب سؤال تفضل. اتفضلي يا أخت أم منة.
السلام عليكم.
أخت أم منة من الجيزة تتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا فيك يا شيخنا.
الله يحفظك.
والله عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي يا أختي.
دفعت مبلغ 5000 جنيه في بنك الإسكان والتعمير على حساب مشروع مبارك للشباب على أن أدفع باقي الشقة على 20 سنة زي قسط شهري كده. طيب يعني على حسب مرتب زوجي.
يا أخت أم منة.
أيوة يا شيخ.
أنت دلوقتي الشقة بكام؟
ب 45 ألف.
طب كويس. أنت دفعت 5000 مقدم وكل شهر كام؟
200 جنيه أو يعني هم هيحسبوهم على حساب مبلغ زوجي.
طيب 200 جنيه صحيح. يا أخت أم منة لو تخلف زوجك عن الدفع لظروف اقتصادية لمدة 4 أشهر متتالية، هل يزيد المبلغ أم يبقى على ما هو على 5000؟
والله يا شيخ أنا ما أعرفش يعني ما سألتش في يعني كل اللي هو كان في الجورنال فأنا على أساس الجورنال رحت دفعت الفلوس.
على كل حال يا أم منة.
أيوة يا شيخ.
كان واجبا عليك أن تسألي قبل أن تقدمي على الأمر، ده رقم واحد.
والله يا شيخ أنا
معلش يا رقم اثنين يا أم منة.
أيوة.
إذا كان زوجك سيتخلف 3 أشهر أو 4 أشهر لظروف اقتصادية مثلا جدت والمبلغ سيزداد مقابل أنه تخلف عن الدفع يكون هذا مبدأ ربوي ويكون محرما ولا يجوز والله أعلم. وإذا كان مثلا إذا تخلف شهر أو اثنين أو خمسة والمبلغ كما هو لا يزداد فهذا جائز والحمد لله على ذلك.
بارك الله لنا فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
بارك الله فينا في سيادتك وعلمك وبارك لنا فيك.
الله يكرمك يا أختي.
مع السلامة.
طيب وهذا بارك الله فيك وضع مالا في البنك، وضع مبلغ من الرجل معاه 100,000 200,000 مليون 2 مليون أكثر أقل، وضعهم في بنك فيصل الإسلامي على هيئة أمانة، هذا لا حرج فيه. أما إذا وضع هذا المال في بنك ربوي وكان يأخذ الربا الذي يسمونه بالفائدة فلا شك أن هذا حرام، وقد أفتى 100 عالم من المعاصرين من شتى بقاع المعمورة بحرمة ذلك. أي نعم، ولكن يعني أعداء الدين غيروا المسميات حتى تستسيغها الأذن، بمعنى قالوا أن الخمرة اسمها مشروبات روحية، شامبانيا ويسكي، حتى الأذن تستسيغه، لأن لو قلنا خمرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ها يعني يهرع هكذا يفزع. أي نعم. طيب ناخذ اتصال، تفضل. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي. تفضلي أم خالد.
ازيك يا شيخ؟
أهلا يا أم خالد،
حياك الله. ازيك يا شيخنا الجليل؟
ربنا يحفظك.
كل عام أنت بخير.
وأنت طيبة بصحة وسلامة.
أنا ماليش أسئلة والله، بس بعيد على حضرتك والله.
الله
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يلبسني وإياك لباس التقوى والعافية، ويجعلني وإياك من عتقائه من النار والسامعين.
يا رب يبارك فيك وفي علمك يا رب.
الله يكرمك
يا
أم خالد.
يا رب.
حياكم
الله. السلام عليكم ورحمة
الله. حياكم الله، الله يحفظك. الأستاذ محمود من القاهرة، يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانت طيب وصحة والسلامة.
الله يعزك ويصلح حالك.
ارفع صوتك يا أستاذ محمود.
أيوة، كنت بس عايز أسأل، بالنسبة أنا كنت أول يوم رمضان كان يعني صحيت على الفجر كده، فكان جالي تليفون كان في حالة وفاة يعني في المنصورة. فكنت لازم أروح أعزي يعني. فأنا صراحة كنت يعني كنت أصلا تعبان يعني، كنت من قبلها جاي من الشغل وكنت ما نمش كويس. فاضطريت أنا أفطر عشان أسافر المنصورة وعديت العزة، وبعد كده جيت في نفس اليوم برضو قبل الفطار.
أنت ساكن فين يا أستاذ محمود؟
أنا من القاهرة في عين شمس.
يعني سافرت من القاهرة للمنصورة، لك أن تفطر، لأن من القاهرة للمنصورة مسافة قصر، فلك أن تفطر في نهار رمضان على بس في نقطة يا أستاذ محمود.
نعم.
يعني لا تفطر إلا بعدما تفارق القاهرة. يعني لما تخرج من القاهرة لك أن تفطر، مثلا تفطر مثلا في طوخ، في بنها، في قليوب، في كفر شكر. يعني المسافر من القاهرة إلى المنصورة في طيارة أو قطار أو سيارة أو حافلة له أن يفطر شرعا على أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان، ولكن يفطر بعدما يفارق خيام أهله، أي بعدما يفارق المساكن أهله، والله أعلم. نعم، اتفضل أم مروان من اسكندرية، تفضل. الأخت أم مروان. طيب فالأخ اللي وضع المال في بنك فيصل الإسلامي هذا لا حرج فيه، وضعه على هيئة أمان. أما الذي وضع المال في بنك ربا ويأخذ ربا الذي يسمى بالفائدة فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكلكم عارفين حديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، من جملة السبع الموبقات الربا، نسأل الله العفو والعافية. إن كان ربا فضل أو ربا نسيئة، أيا كان نوع هذا الربا الذي يقع المسلمين فيه. وأنا قلت إن بعض المسلمين أو المتمسلمين يغيرون المسميات، فيقولون على الخمر مشروبات روحية، ويقولون على الرشوة إكرامية أو هدية، ويقولون كذلك على يعني الديوث ماي فريند فاميلي، صديقي العائلة، وكذلك أمور كثيرة يغيرون مسمياتها، ويقولون على الراقصة الفنانة، فتبقى الراقصة راقصة، ويبقى الربا ربا، وتبقى الخمرة خمرة، وإن غيرت مسمياتها فهذه أمور قد حرمها الله والعياذ بالله. طيب هذا أخ مسلم صائم يقول أنا أحيانا أسمع الأغاني أنا وزوجتي مع بعض، فحكم هذا إيه؟ أقول هذه الأغاني يصحبها طبل، زمر، يصحبها أدوات موسيقية، بل بيبقى فيه فرقة موسيقية طويلة عريضة وراء هذا المغني، والله أعلم أن هذا المغني هل أغنية هذه تحرض على الفضيلة وتمنع الرذيلة، ولا تقول مثلا قدر أحمق الخطى، مثل هذه الكلمات الكفرية التي يتلفظ بها بعض المغفلين الذين لا يدرون ماذا يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، واحد يقول لك أنا لا أدري من أين أتيت، كلام عجيب جدا وفي منتهى الخطورة. يا ابني فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. انظر إلى قول الله تعالى ألم يكن طفة من منين يمنى، يعني من أين أتيت، من أين أتيت، من أين أتيت، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. طيب ولماذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلى أين ستصير، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثلاثة أسئلة في منتهى الأهمية. السؤال الأول من أين أتيت، الجواب بحول الملك الوهاب ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. طب السؤال الثاني لماذا خلقت، الجواب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السؤال الثالث إلى أين ستصير، الجواب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. السؤال ما هي أسئلة القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن بعث فيه، ولن تتمكن رجلا كنت أو امرأة، فصيحا كنت أو متلعثم اللسان، لن تتمكن من الجواب على هذه الأسئلة إلا إذا كنت مستقيما على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ما هي الأسئلة التي ستعرض لها في أرض المحشر؟ ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن علمك فيما عملت به، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن جسدك فيما أبليته. أي نعم، هذه أسئلة في أرض المحشر، وقبلها أسئلة في القبر، وقبلها أسئلة ثلاث. ليتك تحفظ هذه الأسئلة، وليتك تفهم إجابتها وفحواها، وترددها عند أرحامك ورؤسائك ومرؤوسيك وهنا وهناك، وتشيعها وتذيعها بين الناس، فإن فيها الفائدة بحمد الله وفضله. طيب يبقى إذن سماع الأغاني حرام، حرام اللي انت حرمته علينا كل عشتنا. لا يا عم، احنا لا نملك تحريما ولا نملك تحليلا، وإنما هذا يعني بيد الشرع. فبارك الله فيك. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أي نعم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا والعياذ بالله، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا وهو مجزوم به من حديث أبي موسى الأشعري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. أيها الأحبة، بعد هذه الجملة من الأسئلة والجواب عنها بتوفيق الله تبارك وتعالى، أنا أناشد كل مسلم حبيب وكل مسلمة، أقول يا أيها الإخوة لا تقدموا على فعل شيء إلا بعدما تمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. وذلك بمعنى ربنا جل وعلا قال في القرآن العظيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تقدم على فعل ثم بعد ذلك تسأل ما حكم هذا الفعل، بل قبل أن تقدم على هذا الفعل اسأل أهل العلم الذين يقولون. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، سألهم ما عن حكم الشرع في هذه المسألة، أقول له ماذا تقول في هذه المسألة. أي نعم، فهذا أمر في غاية الأهمية، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك قبل أن يتفوه المرء بكلام يسأل، أنا أريد أن أقول كذا، هل هذا الكلام موافق للشريعة أم هو مخالف للشريعة؟ تقول الله، حتى الكلام هو في كلام موافق للشريعة وفي كلام مخالف للشريعة؟ أيوة. على سبيل المثال من الكلمات التي اشتهرت على ألسنة الناس مثلا، يعني مثلا واحد يقول لواحد إيه، انت صايم ولا فاطر؟ ربنا عز وجل قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض. فهو يقول أنا مثلا صائم أو مثلا أنا مفطر مثلا، يعني واحد يقول لك إيه مثلا يجد واحد راكب سيارة فارهة سبحان الله، إيه عم يقول رزق الهبل على المجانين، هذه كلمة يرددها بعض الناس. أولا إحنا بنسألك اللي رزق السيارة دي مين؟ ربنا عز وجل. طب ربنا عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فانت بقى حضرتك هتعترض على تقسيم ربنا ولا ايه؟ فلو اعترضت على تقسيم ربنا دي تبقى مشكله كبيره جدا. بعض الناس مثلا يقول لك ايه، يقول لك على سبيل المثال يعطي الحلق للي بلا ودان، يلقى واحد كده طالع من فيلا او من قصر او من شقه ما شاء الله تبارك الله، يقول هنا سبحان الله يعطي الحلق للي بلا ودان. الله، معناها ان ربنا وضع الشيء في غير موضعه، وده مصيبة أن تقول هذه الكلمة فضلا على أن تعتقد هذا المعتقد الفاسد. فالذي ينبغي أن تقول حينما ترى شيئا يعجبك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، اللهم بارك لهم فيه، تبرك عليه. ومعنى تبرك عليه أي تدعو بالبركة لهؤلاء الناس على هذا الشيء أيا كان. كذلك يعني بارك الله فيك، أي شيء يعجبك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كذلك أيضا ترى مكتوب على بعض الدكاكين، على بعض السيارات، على بعض الأماكن، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. تفضل سؤال. تفضل أستاذ محمد من القليوبية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. كل عام وانت بخير فضيله الشيخ.
الله يرضى عنك.
والله حضرتك كنت بنسال دلوقتي، انا عندي محل قطع غيار وكده معايا فضيله الشيخ.
ايوه اتفضل.
فحضرتك كنت انا عملت الزكاه ما عدا معايا في رمضان. فدلوقتي حضرتك ممكن نثبت الزكاه؟ انا مثلا كنت مخرجه رمضان اللي فات مبلغ معين، ممكن نثبت المبلغ ده؟ يعني التجاره انا يعني في وجهه نظري ان هي ما بتسدش او تقل يعني.
هو
نعم
ما ينفعش، لا يجوز تثبيت المبلغ يا استاذ محمد.
نعم.
لان قد تعلو التجاره وقد تنقص. فان علت فلا بد من علو الزكاه، وان نقصت فان شئت ان تزيد لك ذلك. اما اذا كانت التجاره ثابته، وانا لا اظن ذلك، اذا كانت التجاره ثابته فيبقى خلاص المبلغ هو انت تعلم مثلا لو انت حضرتك بتتاجر في 100000 جنيه هيبقى عليك 2500، 200000 هيبقى مثلا عليك 5000، بتتاجر في مليون عليك 25000. يعني الخلاصه يا استاذ محمد ان ال1000 جنيه عليهم 25 جنيه، ال1000 جنيه عليهم 25 جنيه. فحضرتك لو بتتاجر في 120 وصاروا السنه اللي بعديها 121، يبقى زادوا 1000 جنيه، وال1000 جنيه دول عليهم 25 جنيه. فربما يا استاذ محمد ال1000 جنيه ما يظهروش بجوار ال120000. فانا اطالب حضرتك ان انت تسوي جرد في كل سنة، وبناء على الجرد تخرج الزكاة زادت او نقصت على ال1025 والله اعلم. اما ان تثبتها فلا يا سيدي، فلا ينبغي ذلك.
شكرا.
حياك الله.
السلام عليكم.
نعم نعم. الاستاذ ابو عبد الله من المنصورة يتفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير.
انت طيب وبالصحة والسلامة والى الله اقرب.
جزاكم الله عنا كل خير.
جزاكم خيرا.
عندي سؤال يا شيخ بعد اذن حضرتك.
اؤمر.
دلوقتي ليا صديق عمل قرض من البنك وانا عارف ان هو عامل قرض من البنك يعني
نعم.
وانا حضرتك طلبت منه مبلغ 5000 جنيه مثلا من القرض هو عامله على اساس ان هو يدولي العذر انا فيه يعني.
وانت تعلم ام لا تعلم؟
انا اعلم ان هو عامل قرض.
أينه؟
لكن انا طلبت منه الفلوس على اساس ان انا يعني محتاج منه فلوس.
نعم.
فطلبت منه المبلغ فاعطاني المبلغ وقال لي طب خلاص انت في الحالة دي تشيل معايا مثلا نص القسط بتاع القرض. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
اما قرضك منه فهو جائز، واما ان ترد له بالزيادة مشارطة فهذا حرام قولا واحدا لا ثانية له. وحتى لو انت تاخد 5000 جنيه وستردهم 5000 جنيه الاولى الا تقترض منه ما دمت تعلم انه ولج باب الربا. لكن على كل حال رقم واحد، هل يجوز ان تقترض منه؟ الجواب نعم، والاولى عدمه لانك تعلم انه وقع في الربا. اثنين، لو اشترط عليك ان ترد المبلغ بزيادة هذا حرام بدون شك، هذا حرام بدون شك، والله اعلم. اتفضل يا اخي، اتفضل يا اخت ام هاجر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
اتفضل يا ام هاجر.
دلوقتي بالنسبه لاصلاح ذات البين، انا زوجي دلوقتي على خلاف مع جارنا. الخلاف يعني كان سببه كان جوزي بيتصل بجارنا دوت، وبعدين زوجته هي اللي ردت عليه. فيعني هو كان هيكلمه في موضوع، فانا قلت له ايه، سالها يعني هو موجود تحت ولا لا، فقالت له ايوه موجود. فانا قلت له اكتفي يعني بكده وانزل كلمه تحت، ما انت كده كده نازل له.
تمام.
فهو نازل عادي ما فيش اي حاجه، راح قال له انت ازاي تكلم مراتي؟ وبعدين ده هو يعني احنا بنوجهه يعني للصح يعني.
تمام.
للدين وكده، وانا زوجي متدين جدا،
اسال الله ان يزيده هدى.
الحمد لله يعني يا رب، امين يا رب. فيعني ودايما يقول له ما تندهش باسم زوجتك قدام الناس، مش عارفه ايه يعني، بيوجهه للصح. وبعدين انا كنت قاعده جنبه، يعني هو مش هيكلم مراته وكلام مش كويس في التليفون. تمام. ولا حاجه. فاحنا اتفاجئنا، وهو يعني هو متحرر جدا كمان، فاتفاجئنا نازل له راح قال له انت ازاي تكلم مراتي في التليفون، انت ما تتكلمش هنا تاني.
طيب.
بدون اي مقدمات، وبعدين ده يعني علاقه يعني جامده بيننا وبينهم وما فيش اي مشاكل. دلوقتي في حاجه بالنسبه بيقولوا الرحمات بتكون معلقه لو في خلاف، مثلا لو في حد على خلاف، هل هو مثلا دلوقتي يعني لو ما كلموش مش هياخد اجر في رمضان او كده؟
هو المطلوب ان ياتي برجل صالح طيب يكون له يعني وجه على هذا الرجل، ويقول له اصلح بيننا، ويقول له اولا يا سيدي انا يعني ابتداء انا اعتذر لك، وثانيا أنا كنت أسأل عن حضرتك موجود أم لست موجود، وسأل زوجتك هل أنا أكثرت معها في الكلام أم اختصرت في الكلام. ثم إن الصحابة كانوا يأتوا إلى زوجات النبي ويكلمونهن ويسألونهن، وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والهاتف هذا ما هو طيب، هو لا رآها ولا رأته، والكلام بأدب وفي حضرتك. يعني الخلاصة أنا أقول على زوجك أن يأتي برجل طيب يكون له علاقة بهذا الجار ويصلح بينكما. أما زوجك فلا إثم عليه فيما سألت عنه، لأنه لم يخاصم الجار، ولكن هو الذي حدث عنده التباس وسوء فهم، أي أن زوجك لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك إذا لاقاه زوجك في الشارع أو على الدرج في العمارة عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليه أن يسعى للصلح بينه وبين هذا الرجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. اتفضل يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا ومربحا.
كل سنه وانت طيب.
وانت طيب وصحه وسلامه والى الله اقرب.
بقول لحضرتك يا شيخ.
اتفضل يا استاذ.
دلوقتي انا مشتري عربيه قسط.
كويس.
ماشي.
جميل.
والعربيه دلوقتي عليها فلوس كتير ليها وماضي شيكات.
جميل.
ماشي. دلوقتي انا هعمل قرض، القرض دوت انت عليه حرام ولا حرام؟
يا أستاذ.
عشان أنا بيتي أكل عيش وعلى العربية دي. للعربية دي ما جبتهاش مش عارف أصرف على بيتي.
أنت هتعمل قرض ليه؟ أنت هتعمل قرض ليه عشان إيه؟ طيب الأستاذ عبد المنعم من حلوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يرضى عنك.
كل عام وانتم بخير يا سيدي.
انت بخير والنعمه وصحه.
اللهم انفعنا بعلمك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
ويبارك بخير وعلى اولادك ان شاء الله رب العالمين.
وانت كذلك.
سؤال يا مولانا والله.
تفضل.
قريتنا فيها سوق تجاري.
ايوه.
كل اسبوع. السوق دوت فيه اماكن مخصصه للتجار. بيدفعوا عليها ارضيه كل اسبوع. وضريبه لان السوق بيشتغل عليه مجال علني كل سنه.
تمام.
ففي راجل قريب عطار ليه مكان في هذا السوق. بيبيع فيه بيدفع فيه ارضيه وضريبه كل اسبوع.
تمام.
هذا المكان قاعد فيه من اول جده ثم ابوه ثم هو.
جميل.
واصيب بمرض في عينيه. ترك المكان. معايا مولانا؟
نعم نعم.
فترك المكان ده لظروف مرضه لانه اصيب بالعمى.
ايوه.
ففي واحد جه خد المكان بتاعه. وعوضه هذا المكان بمبلغ من المال. فموقف هذا المبلغ ايه؟ بيسأل المبلغ ده حرام ولا حلال؟
ايوه بارك الله فيك. هو انت تعلم ان هذا المكان لا يمتلكه، هذا المكان لا يمتلكه، وانما هذا المكان مثلا يمتلكه ولي الامر، فهو الذي يبيع ويشتري فيه، هو الذي يبيع ويشتري فيه. لكن بارك الله فيك، اذا كان هذا المكان من حق هذا الرجل وظل ورثة الرجل يدفعون الضريبة ويدفعون الدفع الآخر هذا، وأتى رجل حتى يبيع في هذا المكان وأجره منهم يعني من الباطن، فالذي يظهر أنه لا حرج لو أجره من الباطن، يبقى ورثة هذا الرجل اعتبروا أن هذا المكان قد منح لهم من قبل ولي الأمر ويدفعون الأموال المستحقة له من قبل المجلس ومن قبل الضرائب ويؤجرونه من باطنهم لرجل آخر في مثل الحالة التي ذكرتها، لا بأس في ذلك الله أعلم، على النحو الذي ذكرت فيما يبدو لي والله أعلم. تفضل الأستاذ أمير من سوهاج. تفضل.
أيوة سمعت فضيلة الشيخ. فضل. واحد جيراننا بيسأل هل يجوز أن واحد يجمع بين زوجته يعني زوجته مع بنت أختها،
يجمع بين الزوجة وبنت أختها؟ أي. يعني البنت تبقى مع خالتها ضرة، هذا لا يجوز، لا تجمع المرأة مع عمتها ولا خالتها ولا أختها،
يعني لا يجوز،
لا يجوز قولا واحدا.
طيب هو الشيخ ما وردش فيها نص حضرتك ولا دي قياس؟
لا ورد، القرآن بيقول ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والسنة بتقول لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. أي نعم، ورد نص في صحيح السنة المطهرة. نعم، يبقى المرأة لا تجمع مع بنت أختها ولا بنت أخيه، يبقى ما والله أعلم. أي نعم. طيب فالمرأة لا تجمع مع أختها ولا عمتها ولا خالتها، أن هذا محرم. بالنسبة للبيع بالتقسيط الذي كان قد سأل عنه الأخ بارك الله فيك، فالبيع بالتقسيط جائز. مثلا لو أن السلعة وليكن الثلاجة ب3000 جنيه نقدا، أي نعم، و4000 جنيه تقسيطا، و4000 جنيه كل شهر 100 جنيه، يعني على 40 شهر، ان 40% ب4000 جنيه، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز بشروط. ايه الشروط دي؟ اولا ان يعرف البيعان قبل ان يفترقا ان هذا بيع بالاجل، ثانيا الا يزيد المبلغ بزيادة المدة، بمعنى ان هو اتفق انه ياخد الثلاجة ب4000 جنيه على 40 شهر، فحدث عنده اجهاض اقتصادي، فالأربعين شهر صاروا 45 شهر، زادوا 5 أشهر، فهل يجوز أن يضيف على 4000 جنيه 50 جنيه؟ الجواب لا، لا يضيف ولا جنيه واحد مقابل الأشهر الخمسة التي تأخذ. طب لو ضاف 50 جنيه أو أكثر أو أقل يكون ربا، وبالتالي يكون ذلك حراما. ولا ينقص بنقصان المدة، بمعنى أن 4000 جنيه بدل أن يسدهم في 40 شهر سدهم في 20 شهر فينقص المبلغ؟ لا ينقص المبلغ، إلا إذا أعطى له المبلغ فما كان من البائع إلا أنه قال وأنا تنازلت لك عن الـ200 جنيه ديا أو الأكثر أو الأقل، أي نعم، دون مشارطة بينهم، ما في ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني يجيب الفلوس بكير ومقابل أنه أتى بها بكير ينقص من المبلغ، يكون هناك مشارطة بينهما، وهذا قد أباحه بعض أهل العلم، ولكن الراجح الراجح الله أعلم عدم ذلك. فيفهم مما ذكرت أن بيع الأجل جائز بشروط. الشرط الأول أن يعرف البيعان أي البائع والمشتري قبل أن يفترقا أنه بيع بالأجل. الشرط الثاني ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة. الشرط الثالث ألا ينقص المبلغ بنقصان المدة. هذا فيما يتعلق ببيع الأجل كما هو معلوم لدى حضراتكم. وبهذه المناسبة أقول أيضا بارك الله فيكم، طيب، أن هناك من يقع في بيع العينة، بمعنى أنه يشتري شيء بالتقسيط وليكن ثلاجة زيديا ب4000 جنيه تقسيط ويبيعها لنفس الراجل وهو واقف ب2500 جنيه نقدا، وهذا لا شك اسمه بيع، أنه بيع محرم لأنه بيع بالعينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الأحبة في الله تعالى، شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم، وما كان من صواب فهو من توفيق الله عز وجل، وما كان من نقص أو خطأ أو نسيان فهو من نفسي ومن الشيطان، والله جل وعلا منه بريء. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن ييسر لنا الطاعات، ويجعلني وحضراتكم في هذا الشهر المبارك من المقبولين ومن عتقائي من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، كما نسأله تعالى أن يصب الهداية والرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه علينا وعلى ذرارينا وزوجاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.